شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
قال المصنف رحمه الله باب الحد على الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة هو التدبر والحضور والسكون والطمأنينة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة. وهذا الخشوع المقصود به حضور القلب في الصلاة ولو تحرك في الجوارح، أو المقصود سكون الجوارح ولو انشغل القلب بشيء مما هو خارج الصلاة، أو يكون بهما معا الخشوع قيل هذا الأول وقيل الثاني، والصحيح أنه فيهما معنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتحرك قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، فدل على أن المراد بالخشوع في الصلاة الخشوع في القلب وفي الجوارح، يعني يخشع المصلي لأن يخبر قلبه ولبه وفؤاده ويستحضر ما يقرأ وما يذكر الله سبحانه وتعالى فيه وما يسبح وما يقول، مستشعرا أنه يخاطب المولى جل وعلا بهذه الصلاة، وفي وقت نفسه أيضا يخشع الجوارح وتسكن وتطمئن فلا يكثر الحركة، أي كانت الحركة، حركة في الغدرة أو الشمال أو الثوب أو الساعة أو النظارة أو ما في الجيب أو نحو ذلك من الحركات، أو تقليم الرجل وتأخيرها ونحو ذلك من الحركات المعتادة بين المصلين. فالخشوع يكون إذن بالقلب ويكون بالجوارح ويكون بهما معا، فالمراد هنا بالخشوع في الصلاة خشوع القلب والجوارح، بأن ينكر قلبه وفكره ولبه وأن يستحضر ما يقرأ أو ما يسمع القراءة وما يتلو من ذكر ونحو وما يدعو به من دعاء، ويستحضر أنه يخاطب الله سبحانه وتعالى في عبادته هذه وفي صلاته التي يصليه، ويكون أيضا بسكون جوارحه فلا ينكر الحركة وتقليم الرجل وتأخيرها أو العدد باللحية أو بالشمار أو بالغطرة أو بالثوب أو نحو ذلك، أو بأن يكون نظره يمين ويسار بالمارولين أو بزقارب المسجد أو بما وضع أمامه من الفرش ونحوها، فتسكن الجوارح كما يسكن القلب ولو خشع هذا لخشع الجوارح. هل هذا الخشوع واجب ركن او واجب او مستحب؟ لا خلاف بين اهل العلم انه مستحب استحبابا مؤكدا، والخشوع يختلف عن الطمانينه. الطمانينه في الصلاه ركن من اركان الصلاه، فلو تكلم طمأنينة المصلي لبطلت الصلاة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذي لم يحسن الصلاة لما سلم عليه رد عليه السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا لم يطمئن في صلاة، فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاث. ثم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أرسل غيرها، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا قام يقرأ الفاتحة سورة معها كما في بعض الروايات أو بعض الآيات، أو وإذا ركع يسلم. المستحب تسبيح واجب أو المستحب وهكذا. فهذه الطمأنينة، طمأنينة أن يأتي بالقراءة والأذكار والدعوات الواجبة في الصلاة، ويأتي بالحركات الواجبة فيها، فيركع تمام الركوع، ويسجد تمام السجود، ويجلس تمام الجلوس، ويقوم تمام القيام. هذه الطمأنينة. أما إكراره فلو صلى الإنسان بهذه الصلاة لا يفرد، فيقال لا يقال له أنك صليت انتهى، لا يعيد الصلاة مطلقا. لكن لو صلى ولم يقرأ الفاتحة أو لم يسبح مثلا وهكذا لا يقيل له بعد الصلاة أعد صلاتك لأنك لم تطمئن في صلاتك. أما الخشوع فهو أمر زائد وبقدر استواب الزائد، يعني عندنا في الصلاة صلاة مرة فيها ذمة، يعني يعفى من الإثم هذا واحد، ويبقى بعد هذا درجات له من صلاته ربعها، له عشرها، ثمها، ربعها، ثلثها، نصفها، أو كلها. هذا بقدر خشوع في الصلاة، بقدر إحضار القلب وسكون الجوارح يكون له مزيد الأجر لهذه الصلاة. أما براءة الذمة الأولى فهو أداء، وبراءة الذمة تكون بالطمأنينة، تكون بالطمأنينة ما يعود من أركان الصلاة. كثير من المصلين لا يفرق بين الأمرين، فيقول أنا خشعت في صلاتي وهو يمسك أنا اطمأنيت في صلاتي، بحيث لو أدى بالقراءة الواجبة والأركان الواجبة والدعوات الواجبة والتشاكل وغيرها. هذه معنى الطمأنينة ضاعت فيها الذمة، يعني سلم منها الذمة من الإثم. أما الخشوع فهو أمر زائد، بقدر هذا الخشوع يكتب للمصلي أجر صلاته، يكتب له كما جاء في بعض الحديث ربعها، ثمها، في الآية نصفها، يكتب له صلاته. فعلى المسلم أن يحرص أن يأتي بها تعبيتان، ومن هنا يأتي يبحث في صلاة المصلي يوم القيامة، فإذا وجدت ناقصة حينئذ ناقصة الأجر والثواب بحث له عن صلاة كاملة، لأن المصلي بشر وقد يخطئ وقد يفرط وقد ينمو أحيانا، فيأتي ما كتب له من النوافل فيذكر في هذه النوافل. ومن هنا شرع للمسلم تكثير النافلة لأجل أن ترفع ما سقط من الواجب، ما سقط من الصلاة الواجبة، فإذا كملت هذه الواجبة كانت هذه النوافل زيادة في أجل ورفعة لدرجاته عند الله سبحانه وتعالى. إذا تبين لنا الآن أهمية الخشوع في الصلاة لأنها تكمل صلاة العبد على من وجه، وتكمل الأجر والثواب، وترفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، وبها يعفو الله سبحانه وتعالى عما نقص من صلاة المصلي وهكذا. فهذا المقصود في الخشوع في الصلاة، والفرق بين هذا الخشوع وبين الطمأنينة في الصلاة. فالطمأنينة ركن والخشوع أمر مستحب غاية الاستحباب. مما يعين على هذا الخشوع في الصلاة، أولا استعداد المصلي بالوضوء والمشي إلى الصلاة بالسكينة والوقار والطمأنينة، فهذه مما تساعد على خشوع المصلي في صلاته، على خشوع المصلي في صلاته. بعد هذا الاستعداد وحضور القلب من يأتي بالذكر الوارد عند دخوله المسجد، إذا كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة في المسجد فيأتي بالذكر الوارد، وهو في هذه الأثناء أيضا الأمر الثالث أن يستحضر بأنه يخاطب المولى جل وعلا في صلاته هذه، يخاطب الله سبحانه وتعالى، وله أن يقيس بين مخاطبته لربه سبحانه وتعالى وبين مخاطبته لعظيم من عظماء البشر. فيطلب لك انك ستدخل على وزير او امير او مسؤول كبير لطلب حاجه من الحاجات، حسنت الهيئه واعطرت القلب وحاولت ان تنظم كلماتك وعباراتك وتنظم جلوسك وتظهر بالمظهر اللائق بينك وبينه من اجل ان تكفي حاجتك، فانت في هذه الصلاه بل في كل صلاه تخاطب الله سبحانه وتعالى. اذا حضر القلب هذا الامور كان هذا باذن الله معينا على تكثير الخشوع في الصلاه. الامر الثالث، اذا دخل بالصلاه بعد استشعار عظمه الله سبحانه وتعالى، ان ياتي بها بسننها ومستحباتها بقدر ما يستطيع، فان ياتي بدعاء الاستفتاح، ثم ياتي بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم ياتي بالبسمله، ثم يستحضر ما يقع من قراءه ويدعو من دعاء وهكذا، فهذا معين له على خشوعه في الصلاه. ايضا من الاشياء المعينه للخشوع في الصلاه ان يصوب نظره نحو سجوده، نحو مكان سجوده، فلا يسير بنظره يمنه ويسرا، لان هذا يكون شاغلا له ومليا لقلبه بما يقع عليه نظره. ايضا الا يدخل في الصلاه وهو مشغول البال، وهذا يثبت فيها كثير من الناس، مثلا يحرص على صلاة الجماعة ومعه أولاده الصغار في السيارة، فيدخل في الصلاة وهو مشغول البال مع هؤلاء الأولاد، ماذا عملوا في السيارة؟ ماذا كسروا؟ ماذا كذا؟ فتكون صلاته كلها تفكير في السيارة، فعلى الأولى أن يبحث عن المكان الذي يودع فيه أطفاله قبل أن يدخل المسجد، إلا إذا كان معه أحد كبير كزوجته مثلا أو نحوها، بحيث تمنعهم من الفعل ما يضرهم مما احراق السياره او نحو ذلك. وغير ذلك او يكون في السياره مريض مثلا، قد يزداد مرضه بدخول هذا المصلي ليصلي في المسجد فتفكيره معه وهكذا، فيبعد امام الكل عن المشغلات والمريات، ولا يدخل في الصلاه الا وهو حاضر القلب لا يستغرب بأي شيء. ولهذا سيأتينا بعد في هذه الليلة أو الليلة القادمة إن شاء الله في الأسبوع القادم، أنه إذا حضر الطعام والنفس تشتهي قدم الطعام على الصلاة أيا كانت هذه الصلاة، فإذا حضر النفس تشتهي مقبلة عليه فيقبل على الطعام ومن ثم يصلي. فمما يزيد في الخشوع أن لا يشغل قلبه بشيء من الكليات. أما إذا كان المهم شيئا من العصيان والعياذ بالله، فارتكب الإثمين والجرمين والخطأين، كأن يقول المسلسل الآن لي أتابع المسلسل لكني سأصلي وتفكير مع هذا المسلسل، فهذا أخطأ على نفسه من الجانبين، فعل المحرم ثم جعل هذا المحرم لي ويصيره عن صلاته. الحديث الأول في باب الحث على الخشوع في الصلاة، قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على قاصرته. وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. قال يصلي الرجل او قال متفق عليه، فهو روايه الامام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. قال ومعنى ان يجعل مختصره ومعنى ان يجعل يده على قصرته، والقصر هي اسفل للبطن من الجهتين من اليمين ومن اليسار، فيضع يده على هذه القصر. علل النهي هنا أن ذلك فعل باليهود في صلاته وفي عباداته، ولا يلزم من قوله صلاته هنا أن تكون هي الصلاة نفسها صلاة المسلمين، وإنما المقصود عبادتهم وشعيرتهم التعبدية التي يتعبدون الله به. فمن أهل أن يضع الرجل خاصرة يده في خاصرة، يصلي الرجل خاصرة أن يضع الرجل يده على خاصرة، العلة هي أن هذا من فعل اليهود.